الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم في الدرس الثالث من التعليق اليسير على كتاب الأربعين أو الأربعون الصغرى للحافظ أبي بكر البيهقي رحمه الله تعالى. وانتهينا من الحديث عن المقدمة، ونتحدث الآن عن قوله رحمه الله تعالى في التبويب: الباب الأول في توحيد الله في عبادته دون ما سواه. وابتداء المؤلف بهذا الباب هو ابتداء شرعي قد سلك فيه منهج وعقيدة السلف الصالح، فإن العلماء والأئمة عادة ما يبدأون كتبهم بالتوحيد وبما يتعلق بأمور الاعتقاد أو ما يسمى بالفقه الأكبر، والناظر إلى الكتب المتقدمة يجد أنها تبتدئ بكتاب الإيمان وكتاب العقيدة أو ما يتعلق بالتوحيد، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى المسائل الأخرى. وهذا فيه يعني إشارة وعلامة أنه يبتدأ بالأساس والأهم، لأن العقيدة إذا صحت صحت معها بقية الأعمال، أما إذا فسدت العقيدة ووقع الشرك فإن الأعمال مهما كثرت فإنها لا تنفع. ولذلك الناظر إلى كتب السلف مثل كتاب صحيح الإمام البخاري سيجد أنه قد ابتدأه رحمه الله تعالى بكتاب بدء الوحي، ثم كتاب الإيمان، ثم بعد ذلك جاء كتاب العلم وبقية الكتب ككتاب الطهارة وغيره. كذلك صحيح الإمام مسلم أيضا ابتدأه بكتاب الإيمان، كذلك سنن الدارمي وسنن ابن ماجه وسنن أبي داود إلى غيرها في قائمة تطول من الكتب التي يبتدئها العلماء بما يتعلق بمسائل الاعتقاد. بل حتى الكتب الفقهية المعروفة والمشهورة عادة ما تقدم بمقدمة عقدية، مثل مقدمة ابن أبي زيد القيرواني المالكي، فإن هذه المقدمة مستلة من مقدمة لكتابه في الفقه، وهي طريقة شرعية. إلا أنه لما توسع الفقه وزادت الكتب وصار العلماء يفردون يعني بعض الأجزاء إفرادا تغيرت هذه الطريقة نوعا ما، فتجد بعضهم يؤلف كتابا في الطهارة خاصا وكتابا خاصا في أحكام الصلاة وكتابا خاصا في العقيدة، فصارت كتب العقيدة مستقلة وكتبا منها المسند ومنها المنثور إلى آخره مما يتعلق بالكتب. وهنا ابتدأ المؤلف هذا الباب أو هذا الكتاب بباب يتعلق في أصل الدين وهو التوحيد، وهذا هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بني الإسلام على خمس، بناء الإسلام وقوام الإسلام على خمس دعائم أو على خمسة أركان. أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أولها التوحيد، ثم بعد ذلك الصلاة والصيام والزكاة والحج. فإذا ابتداء التأليف بما يتعلق بمسائل التوحيد هو من عقيدة السلف أو من منهج السلف، ولا يعني هذا أنه يلزم كل من ألف أن يبتدئ بذلك، إنما هذا من حسن التأليف ومن يعني البداءة بالأهم فالمهم. والله سبحانه وتعالى حينما بين فضيلة التوحيد وبين فضيلة الإيمان فإنه يبتدئ بالتوحيد ثم يذكر ما بعده من مهمات الدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ابتدأ سبحانه بذكر التوحيد، ثم بعد ذلك تأتي مسألة بر الوالدين وغيرها، كذلك آيات الحقوق وآيات الوصايا كما هو معلوم عندكم. التوحيد والبداء به أصل، وهو يبدأ بالتوحيد في الدعوة، وهو أول ما يسأل عنه العبد، بل لا يسأل عن صلاته. نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، بل لا يدخل الحساب إلا إذا كان من الموحدين، أما إذا كان من أهل الشرك فإنه يحاسب على شركه أو يعاقب على شركه مباشرة. أما أهل التوحيد فهم الذين يحاسبون على التقصير في بقية العبادات، لأنه إذا لم يصح منهم التوحيد فإنه لن يصح منهم عمل أبدا. فالتوحيد هو الأصل وهو الأساس وهو أول واجب على العباد. وذلك أن معاذ رضي الله عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا أول ما يدعى إليه هي شهادة التوحيد، وفي لفظ أن يوحد الله، فالتوحيد هو نفسه شهادة أن لا إله إلا الله. وكلمة التوحيد في توحيد الله، كلمة التوحيد وردت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم، أي لفظة التوحيد، كما في قوله لعبد الله بن عمر لعمر بن العاص: لو أن أباك أهل لو أن أباك أقر بالتوحيد لا نفعه ذلك. وأيضا كما في قول جابر: فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. والتوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، هذا هو الأصل وهو توحيد العبادة. التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول هو توحيد الربوبية، وهو إفراد الله عز وجل بأفعاله سبحانه، إفراده بالخلق والرزق والملك والملك والتدبير. نقول الرزق ولا يقال إفراده بالرزق، لأن الرزق مخلوق من مخلوقات الله، أما الرزق فهو فعل الله سبحانه وتعالى، الرزق أي أنه هو الذي يرزق. وكذلك الملك والملك، الملك أنه هو الملك، والملك أنه هو المالك سبحانه وتعالى. هذا هو توحيد الربوبية، وقل من أنكره في الأمم المتقدمة، حتى من أنكره كان ينكره يعني جحودا واستكبارا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هم جحدوا بها إلا أنهم يقرون فيها بأنفسهم. أيضا النوع الثاني من أنواع التوحيد، هذا النوع التوحيد الذي هو الربوبية مستقر في الفطرة، وقد وقع في المعاصرين من أنكره أيضا من الملحدين ومن اللادينيين من غيرهم، أنكروه أيضا استكبارا وجهلا. والحقيقة أن في كل آية وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. العقل يأبى والفطرة تأبى والشرع يأبى إلا أن يقر بوجود الله عز وجل وبربوبيته، وإذا أقر بربوبيته فإن ذلك يلزمه أن يقر بألوهيته سبحانه وتعالى. أي من أقر أن الله عز وجل هو الملك وهو الخالق وهو الرازق المدبر وهو سبحانه الذي بيده كل شيء وهو رب السماوات والأرض، فيجب عليه أن يقر بأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. هذا هو الأصل وهو الواجب على كل أحد. لذلك فإن الله عز وجل ذكر في آيات كثيرة تقرير الناس وتقرير العباد بالخلق والرزق والتدبير بأن الله عز وجل هو الخالق الملك المدبر، فإذا أقروا بذلك فيلزمهم أن يفردوه بالعبادة. فإذا هذا النوع الأول وهو توحيد الربوبية. النوع الثاني هو توحيد الألوهية، وهو توحيد العبادة، وهو إفراد الله بأفعال العباد، أن لا يعبد الله عز أن لا يعبد أن لا يعبد أحد إلا الله سبحانه وتعالى، وأن تكون العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى. هذا هو توحيد العبادة، لا معبود حق إلا الله. وهذا التوحيد هو معنى كلمة لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. الدعوة إلى توحيد العبادة هو أول واجب على المكلف، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي لفظ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهو أول واجب على المكلف وأول ما يؤمر به العبد إذا أراد أن يدخل الإسلام. وأيضا الدعوة إلى التوحيد هي دعوة جميع الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كذلك في قوله تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. فإذا الأمر بالتوحيد هو أول ما يجب على العباد. كفار قريش إنما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا النوع من أنواع التوحيد، وهو توحيد العبادة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله، وكانوا يعرفون معناها ولذلك أبوا أن يقولوها ورفضوا أن يقولوها. لماذا؟ لأنهم يعرفون معناها ويعلمون أن معناها هي أن تنفي العبودية وتنفي جميع صرف العبادات لغير الله عز وجل، وأن تكون العبادة لله وحده لا شريك له، كما سيتبين في الأحاديث. فإذا الدعوة هي دعوة توحيد العبادة. النوع الثالث من أنواع التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات، وهو أن يثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفى عنه ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تكييف، ومن غير تمثيل ولا تشبيه. ثم ذكر رحمه الله تعالى الحديث الأول، فقال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني الحافظ إملاء قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه. أبو مالك الأشجعي اسمه سعد، وهو ابن طارق بن أشيم. طارق بن أشيم هو الصحابي رضي الله عنه. فأبو مالك الأشجعي هو سعد بن طارق بن أشيم، عن أبيه طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. ثم قال: رواه مسلم عن زهير بن حرب عن يزيد بن هارون. والحديث في مسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، ثم ذكر متابعة له هذا اللفظ: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله. فإذا توحيد الله هو لا إله إلا الله. كلمة لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد. ولا إله إلا الله تقوم على ركنين أساسيين، الأول النفي والثاني الإثبات. لا تقوم لا إله إلا الله إلا بنفي وإثبات. فأولا يقول لا إله، أن ينفي الألوهية والعبادة عن كل شيء إلا الله، يثبتها لله وحده لا شريك له. فمن قال لا إله وسكت فهذا ملحد معطل للربوبية، ومن قال الله إله فإن الإثبات لا ينفي التشريك، فإن المشركون كانوا يقولون الله إله ولكنهم يشركون مع الله غيره. فلذلك لا بد من النفي والإثبات، لا إله إلا الله. ثم أكد ذلك فقال: وكفر بما يعبد من دون الله. كفر بما يعبد من دون الله هي نفسها لا إله، يكفر من بعبادة من دون الله سبحانه وتعالى. إذن من قال كلمة التوحيد وأعلن بها فإنه في ظاهره قد أسلم ودخل الإسلام، فيحرم على المسلمين ماله ودمه. يحرم على المسلمين أن ينتهك ماله أو دمه. لماذا؟ لأنه في ظاهره قد دخل الإسلام. وليس للمسلم في الحكم على أحد إسلاما أو كفرا إلا ما أظهره، فلا يمكن أن يحكم على الناس بالظنون أو بالتوهمات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا شققت عن قلبه؟ لأنه قال لما جاءه وأراد أن يضربه بالسيف وقد تمكن منه، قال لا إله إلا الله فضربه وقتله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، ما قالها إلا تعوذا خوفا من السيف، ما قالها إلا تعوذا. قال: هلا شققت عن قلبه؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ لماذا؟ لأن الحكم في العقيدة والإيمان والإسلام إنما هو على ما أظهره الإنسان، أما ما بينه وبين الله عز وجل فهذا كما قال صلى الله عليه وسلم وحسابه على الله. إذن ما يجب علينا تجاهه هو أنه قد حرم ماله ودمه، فله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، لأنه وحد الله وكفر بما يعبد من دونه. وأما حسابه وحقيقة أمره وحاله الحقيقية فحسابه على الله سبحانه وتعالى، نحن ليس لنا إلا الظاهر. وهذا الحديث يدل على وجوب الكفر بما يعبد من دون الله. أما من يزعم أنه يقول لا إله إلا الله ويكررها ويرددها وهو يعبد دون الله عز وجل، وهو يستغيث بالموتى، وهو يعبد القبور، فهذا كافر بالله العظيم، لأنه لم يكفر بما يعبد من دون الله بل عبد مع الله غيره. والله عز وجل قد قال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وهم في حقيقتهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، ولكن بطلت أعمالهم وألغيت أعمالهم كأنها لم تكن. لماذا؟ لأنهم أشركوا مع الله سبحانه وتعالى، ومن أشرك فإن عمله يحبط ولا يكون له من عمله شيء، كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأيضا يعني الأدلة على هذا كثيرة جدا، أن من أشرك مع الله فإن الله يتركه وشركه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أن الله عز وجل قال من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، يترك هو وما يشرك به، لأن الله عز وجل أحد لا يقبل إلا التوحيد، ولا يقبل من العبادة والعباد إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. فإذا كلمة التوحيد لها شروط، وليس كما يزعمه القبوريون وأهل الشرك والكفر من أنهم يزعمون أن من قال لا إله إلا الله فإنه مطلقا من المسلمين ولو أشرك ولو كفر، هذا جهل بلا إله إلا الله. فالأدلة كثيرة والأحاديث كثيرة جدا، من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، إلى غير ذلك من الشروط التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. هذا هو الحديث الأول الذي ذكره. ثم قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو طاهر محمد ابن محمد ابن محمش الفقيه قال أخبرنا قال أخبرنا أبو حامد ابن بلال البزار قال حدثنا أحمد بن منصور المروزي قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عمر بن ميمون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم، قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال فما حقهم على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال معاذ الله ورسوله أعلم، قال يغفر لهم ولا يعذبهم. هذا الحديث متفق عليه، وهذا اللفظ خارج الصحيحين، واللفظ الذي في الصحيحين هو المعروف والمشهور كما في كتاب التوحيد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم أو معاذ رضي الله عنه قال كنت ردف النبي أو رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال يا معاذ، ثم قال معاذ لبيك وسعديك، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، ثم قال يا معاذ، وقال معاذ لبيك وسعديك يا رسول الله، ثم سكت ساعة، فقال في الثالثة يا معاذ، فقال لبيك وسعديك يا رسول الله، ثم سأله قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ الله ورسوله أعلم. فقال حق العباد على الله أو حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق الله وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ يا رسول الله فلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة، وهو حديث من أهم الأحاديث التي تبين حقيقة التوحيد ومكانة التوحيد وفضيلة التوحيد، حتى إن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى اقتبس اسم كتابه من هذا الحديث فسماه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم، طبعا الحديث فيه فوائد كثيرة وفيه ملح كثيرة في مثلا إرجاز يعني جواز الإرداف على الدابة وفضيلة معاذ إلى آخره مما يذكر، لكن ما يهمنا هنا هو ما يتعلق بمعنى الحديث في باب التوحيد. فقوله عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ الحق هو الأمر اللازم والواجب، والله سبحانه وتعالى لا يفرض عليه أحد ولا يوجب عليه أحد شيئا سبحانه وتعالى، بل هو يفرض على نفسه سبحانه وتعالى تكرما وتفضلا منه سبحانه وتعالى. فهذا من فضل الله ومن كرمه ومن إحسانه إلى عباده أنه تفضل بهذا الأمر، فهو حق أوجبه الله على نفسه تفضلا وتكرما. أما العباد فهو حق واجب لازم عليهم بأمر الله سبحانه وتعالى. إذن قوله: ما حق الله على العباد؟ فما هو الحق الذي يجب لله سبحانه وتعالى على عباده؟ ما هو أوجب الأمور على العباد؟ قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا هو الحق الأساسي وحق الله على جميع العباد، هو إفراد الله بالعبادة وإفراده بالتوحيد سبحانه وتعالى. ثم قال: فما حقهم على الله إذا فعلوا ذلك؟ هذا الحق الذي تفضل الله به وتكرم الله به على عباده، هذا الحق ما هو؟ قال: يغفر لهم ولا يعذبهم. ولفظ الصحيح: أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالله سبحانه وتعالى قد وعد وتكرم بأن من لا يشرك بالله شيئا فإن الله عز وجل لا يعذبه، وأن الله عز وجل يغفر له. ولا يخفى على أحد أن المسلم إما أن يدخل الجنة ابتداء، الموحد إما أن يدخل الجنة ابتداء من غير حساب ولا عذاب، وإما أن يحاسب حسابا تقريريا لا يناقش الحساب، وهذا أيضا يدخل الجنة من غير عذاب، وإما أن يستحق العذاب ولم يشأ الله عز وجل أن يعفو عنه فيعذبه الله سبحانه وتعالى إلى أمد ثم يدخله الجنة. فهذا الحديث يدل على أن الله عز وجل لا يعذبهم من جهتين: الجهة الأولى هم الموحدون الذين دخلوا الجنة ابتداء، فإن الله سبحانه وتعالى لا يعذبهم أبدا لكمال توحيدهم وكمال إيمانهم وعفو الله عز وجل عنهم وفضل الله ورحمته. فهؤلاء لا يعذبهم الله عز وجل لا ابتداء ولا انتهاء. أما الذين خلطوا عملا صالح وآخر سيئا ولم يغفر الله عز وجل لهم واستحقوا العقاب في النار فإن الله يعذبهم، ولكن الوعد هنا يكون وعدا على عدم الخلود، أي أن الله عز وجل لا يعذب تعذيب تخليد لمن يوحد الله عز وجل ولا يشرك به، فإن الله لا يخلده في العذاب وإن استحق العذاب والعقاب أمدا يشاء الله عز وجل، ثم بعد ذلك لا بد أن يرجع بفضل الله ورحمته ومغفرته إلى الجنة. فإذا عدم العذاب قد يكون مطلقا يعني ابتداء وانتهاء فيدخل الجنة مباشرة، وقد يكون المراد به التخليد أنه لا يعذبهم فيخلدوا في نار جهنم والعياذ بالله، وإنما يعذبون ثم يدخلون الجنة. وهذه فضيلة للموحد أن الله عز وجل لا يخلده في النار. وتأملوا هذه الفائدة، فإنها في جميع الأحاديث التي ذكرت التحريم على النار ودخول الجنة. حرمه الله على النار لم فله الجنة، فهذا له الجنة إما أن يكون ابتداء وإما أن يكون مآلا. حرمه الله على النار إما أن يكون حرمه ابتداء وانتهاء، وإما أن يكون حرمه أي حرم عليه النار أن يخلد فيها. وإلا فمعلوم عند جميع المسلمين في عقيدتهم أو يعني عند في عقيدة السلف أن المؤمنون والموحدون منهم من يقع في بعض الذنوب فيستحق العقاب، فلم يشأ الله عز وجل أن يغفر له فيعذب في النار إلى أمد يشاءه الله سبحانه، ثم يدخل الجنة ويسمى هؤلاء الجهنميون، وهذا أمر متواتر في عقيدة أهل السنة. ثم ذكر بعد ذلك تتمة الإسناد، فقال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا حسين بن محمد بن زياد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق، فذكره بإسناده ومعناه. ثم قال رواه البخاري عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعن يحيى بن آدم عن أبي الأحوص، ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة. الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم باللفظ الذي ذكرناه أولا. هذا الباب يبين أهمية التوحيد ومكانة التوحيد، وأن التوحيد هو دعوة الرسل، وأنه أول ما يجب على العبد أن يتمسك به، ولا يكسل الإنسان ولا ييأس ولا يمل من الدعوة إلى التوحيد ومن العمل بالتوحيد ومن تعليم الناس توحيد الله عز وجل. فمن تأمل إلى دين الله عز وجل وجده أمرا ونهيا ودعوة يدور على التوحيد كله. فمن تأمل أذكار الصباح وجدها لا تخلو من التوحيد في جميع الأذكار، ومن تأمل أذكار المساء كذلك وأذكار النوم كذلك وجميع الأدعية، بل إن دعوة ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، بل حتى من تأمل أيضا السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في سنة الفجر وسنة المغرب، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، يبتدئ يومه بالتوحيد ويختم يومه بالتوحيد ولا ينام إلا على أذكار التوحيد. فالتوحيد أمر عظيم، بل هو أساس الدين وأساس الإسلام، وهو توحيد العبادة. فلذلك لا يكسل الإنسان عنه حينما يطول عليه الأمد ويتعلم التوحيد ويظن أنه قد اكتفى من ذلك، فإنه لا يكتفي أحد من تعلم التوحيد. لا بد على الإنسان أن يعلم الناس قيمة هذه العقيدة. كم من المساجد التي تعج في القبور في بلاد المسلمين، كم من الألفاظ الشركية التي تعج على ألسنة المسلمين، كم من المسائل التي قد تخرج الناس من الإسلام بسبب المعتقدات الشركية، ويغفل عنها طلاب العلم ويغفل عنها كثير من المسلمين، لا يدعون إليها ولا يعلمون الناس عنها. والله إن من يزعم أن الناس قد استقرت وعلمت التوحيد وانتهى الأمر أنه من أجهل الناس في الناس، ليمشي بين أقرب الناس إليه ومن حوله سيجد الحلف بالأمانة يعج بينهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بالأمانة فليس منا، وسيجد الحلف بغير الله، من يحلف بأبنائه ومن يحلف برأسه ومن يحلف بقبر أو من يحلف بما يحلف به، بل إن بعضهم إذا أراد أن يغلظ الحلف حلف بغير الله، وإذا أراد أن يجعل الحلف حلفا مكذوبا أو حلفا عاديا حلف بالله، فيعظمون غير الله عز وجل حتى في الحلف. فلا بد أن نتعلم التوحيد وأن نربي أنفسنا وأبناءنا ونعلم الناس هذه الدعوة العظيمة، وهي الدعوة إلى التوحيد. المؤلف رحمه الله تعالى ابتدأ كتابه بهذا الباب المهم، وهو الباب الأول في توحيد الله في عبادته دون ما سواه، ثم ذكر بعد ذلك الباب الثاني في التوبة في جميع ما كره الله تعالى. لعلنا نرجئه إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.